إدماج مواضع النقاط يعني معناها أن الكلمة تكون لا بد أن تقف عليها، فيأتي القارئ ليقرأ الكتاب ويقرأها مع ما بعدها ويختلف المعنى. طيب ألفاظ ذكر وخلط مبادئ التعليم بحيث لا يميز بعضها عن بعض، يعني الكاتب يعني بمعنى أن الكاتب قد لا يكون متقنا في تحرير الكتاب فيخلط هذا مع هذا والمبتدئ لا يعرف. ذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة، وهو لا يدري. مثلا يأتي كلمة في المصطلح معضل منقطع، وش معنى معضل؟ إذا لم يكن عنده علم أشكل عليه هذا الشيء. يقول ألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنوروس أو النوروس، هذه عالية لا بد أن تفهموها أنت. ألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنوروس، ما هو النوروس؟ ها؟ لا النيروس هذا
طائر يا شيخ. طائر.
نعم
طائر.
ايش طائر؟ والله ما اتي، لان الطائر ما يكون الفاظ يونانيه، فلعله اسم العلم من العلوم. يقول فهذه كلها معوقه على العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. واذا كان الامر على هذه الصوره فالقراءه على العلماء اجدى وافضل من قراءه الانسان لنفسه، وهو ما اردنا بيانه. ثم نقل عن بعض العلماء أنه قال لا تأخذ العلم من صحفي ولا عن مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. وهذا كله فيما إذا كانت الأشياء الكتب التي يقرأ منها ليس فيها بيان، أما إذا كان فيها بيان كالموجود الآن من المصاحف والحمد لله فهو واضح. أظن الباقي ما في إشكال. نعم كيف؟ نعم يعني معناها أن الإنسان يلحق كلمة غير مكتوبة ظن منه أن المعنى لا يتم إلا بها فيقرأ ما ليس مكتوب. طيب فيها أيضا من الأبيات اللي ذكر من لم يشافه عالما بأصوله فيقيمه في المشكلات ظنون، يعني إذا وردت المشكلة وقال الحكم كذا وكذا يقينا فهو ظن حتى يكون عن عالم. أما يظن الغمر أن الكتف تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، من هو الغمر؟ الصيد أخا فهم لإدراك العلوم. وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتمس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. توم الحكيم مشهور بالغباوة لكنه يدعي العلم، يدعي العلم. وقال على حاله بعض الناس بعض الشعراء، قال حمار الحكيم توما، قال حمار الحكيم توما، لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. أفهمتم؟ يقول لو أنصف الدهر، طبعا الكلمة هذه غير مقبولة لكن هذا الشاعر يقول هذا، كنت أركب يعني هو هذا الحمار يركب على صاحبه وليس العكس، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. وهنا يقول إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتمس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. البيت الثالث البيت اللي بعد: تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. يعني أنه يزوج بلا مهر، إذا رأى شابا فقيرا ليس عنده مهر قال: تصدقت عليك بهذه الفتاة. قال: كما أنك تتصدق، شوف القياس العجيب، تتصدق بالمهر الذي يدرك به الزوجة فتصدق عليه بالزوجة بدون مهر أقرب. فما تقول يا بهلول، موافق على هذا؟ موافق؟ موافق؟ إذا كان فقير يتصدق عليه بالبنت ببلاش. الله يرزقك. هذا لا يجوز، لأن الله قال في القرآن الكريم: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولهذا لو شرط على الزوج أن لا مهر عليه فللعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول أنه يثبت مهر المثل، والقول الثاني لا يصح النكاح أصلا. وهذا القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لأن الله اشترط في الحل، اشترط أن يكون ذلك بمهر، فقال: وأحل لكم ما وراء ذلكم إيش؟ أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. أفهمت يا بهلول؟ ما في صدقة بالنساء. نقول: إذا كان عندك بنت ووجدت فقير يطلب زواجا فأعطه المهر، جزاك الله خير، ما في مانع، أعطه المهر ثم يخطب منك وتزوج بالمهر الذي أعطيته. ياسر إيش؟ هنا يعني ما هم ما قرأ على الشيوخ. انتهى الوقت الآن.
أقول بس الشرح.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: أدب الطالب مع الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه. الأمر الثامن عشر: رعاية حرمة الشيخ، بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول والممارات أمامه، وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو الإلحاح عليه في جواب، متجنبا الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل.
طيب، آداب الطالب مع شيخه، وهذه من أهم الآداب لطالب العلم، أن يعتبر شيخه معلما مربيا، معلما يلقي إليه العلم، مربيا يلقي إليه الآداب. والتلميذ إذا لم يثق بشيخه في هذين الأمرين فإنه لن يستفيد منه الفائدة المرجوة. مثلا إذا كان عنده شك في علمه كيف ينتبه؟ إن أي مسألة ترد على لسان الشيخ سوف لا يقبلها حتى يسأل ويبحث، وهذا خطأ في التقدير من وجه، وخطأ في التصرف من وجه آخر. أما كونه خطأ في التقدير فإن الشيخ المفروض فيه أنه لن يجلس للتعليم إلا وهو يرى أنه أهل وأن التلميذ أيضا لم يأتي إلى هذا الشيخ إلا هو يعتقد أنه أهل. أما في المنهج فلأن الطالب إذا سار هذا المسير وسلك هذا المنهج سوف يبني علمه على شفا جرة النهار، لأن نفسه قلقة ليس واثق من كل الثقة من هذا الشيخ الذي قرأ عليه، فلذلك يضيع عليه الوقت ويضيع عليه التحصيل. وقول الشيخ بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب سبق الكلام عليه، وأنه يرى أنه لا بد من القراءة على شيخ، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل. فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. وهذا كما قال الشيخ واضح. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلقى، كل هذا صحيح. فهل نحن عملنا بذلك؟
نعم
نعم
عملنا.
أي والله ما أدري، لكن إذا كان الطالب يمر بشيخه ولا يسلم، هل هذا عمل؟
لا،
هذا ليس بآثم. بل إنه إذا هذا شيخه مر الصحابة وعجل بمدرك، هذا ليس من الأداب. نحن نذكر لما كنا طلبة إذا رأينا شيخنا من بعيد نقف ونسلم، ومثلا إذا كان دخول المسجد يعني نمكنه من أن يدخل قبلنا. نعم، وأنا شخصيا ما أريد هذا، أنا ما أريد أنكم تقفوا لي وأدخل قبلكم، هذا ما أنا سامحهم، كان حقا لي بأنسان، لكن أريد السلام، السلام الذي أمر به الرسول بإفشائه. كذلك بعض الناس يمر مع زميله منكم، أنتم أيها الطلب، يمر مع زميله ثم يقنع برأسه هكذا كأنه يزرق في الماء، هذا غلط أيضا. أعجبني الأخ بداية الله، كان يمر من الصف خارج من المسجد ولا يمر بواحد من الطلبة ولو كان بعيدا إلا سلم عليه، هذا طيب. لكن كونه يمشي إلى جنبه، هذا جاء من اليمين وهذا من اليسار ثم يتلاقيان، أنا في نفسي أنه لا يسلم أحدهم على الآخر، لأني لا أسمع صوتا ولا أرى حركة، وهذا غلط، والله غلط. يعني ينبغي لطالب العلم ولا سيما مع أقرانه أن يكون على أحسن الأدب. طيب، يقول كذلك أيضا خذ بمجامع الأدب مع شيخك في جلوسك معه، وهذا صحيح. اجلس جلسة المتعبد، يعني مثلا لا تمد رجليك بين يديك لأن هذا سوء أدب، ولا تجلس متكئا مثل هكذا، نعم هذا أيضا سوء أدب، لا سيما في مكان الطلب. أما إذا كنت في مكان جلوس عادي فهذا الأمر أهون. كذلك أيضا في التحدث إليه، لا تتحدث إلى شيخك وكأنما تتحدث مع قرينك، لا يستقيم هذا. تحدث إليه تحدث الابن إلى أبي باحترام وتواضع وحسن. لكن شوف يا جماعة، ترى هذا ما هو بالنسبة لي معكم، أنا ما يهمني، خاطبوني كأني أحد أقراني ما يهم، لكن بس الشيء الذي لا بد منه. طيب، يقول حسن السؤال والاستماع. حسن السؤال الحمد لله حسب ما أرى أنكم تحسنون السؤال، لا أحد يسأل إلا باستئذان، وهذا طيب. وإذا سأل يسأل بهدوء ورفق والحمد لله. هذا طيب. وبعضكم أيضا يقول أحسن الله إليك مثلا وما أشبه ذلك. كل هذا الحمد لله أنتم على مستوى جيد فيه. وهل نمشي على هذا نقومكم ولا ما حاجة التقويم؟
طيب.
زين. يقول التحدث إليه وحسن السؤال والاستماع. حسن الاستماع أيضا مهم، بحيث يكون قلبك وقالبك متجها إلى محدثه معلمه، لا تكن جالسا ببدنك سائرا بقلبك في غير مكان في غير الدرس. إن هذا يفوتك خيرا كثيرا. وأنت جالس الآن وقتك لا بد أن يكون مملوكا لهذا الدرس. كيف تذهب تسعى يمين ويسار في قلبي؟ وهل من علامات حضور القلب تشخيص العين؟ نعم. لا. لا ليس من العلامات، لكنه قد يكون قرينة، وإن كان قرينة يعني هشة، لكنها أحسن من كون لا يناظر الكتاب ولا تحسنه معه. طيب. كذلك أيضا حسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب. تصفح الكتاب أحسن الله عليك في قوة، وهذا ما أصلح. لابد إذا تصفحت الكتاب يكون برفق، أولا تعجبا مع الشيخ، والثاني رفقا بالكتاب لئلا يتمزق. ولهذا قال أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول والممارة في أمامه. والتطاول في الواقع ليس أمرا محسوسا مدركا بالحس الظاهر، لكن النفس تشعر بأن هذا السائل متطاول. وقد يكون هذا لسوء ظن، وقد يكون لفراسة، لكن التطاول معروف. كذلك الممارة، الممارة يعني يجادل الشيخ، ثم إذا أجاب قال وإذا كان كذا، وإذا أجاب قال وإذا كان كذا. نعم. مثلا يسألك عن مسألة من المسائل تجيبه، ثم يجيب مسألة فرضية تجيب على هذا الفرض، يجيب فرضا آخر أضيق من الأول. هذه ممارة ما لها داعي. الشيء الذي يمكن إيراده وإيراده صحيح هذا واضح أنه يراد على شيء يزيل الإشكال، أما يصل إلى الممارة لا. كذلك عدم التقدم عليه بكلام أو مسير، الله المستعان، عدم التقدم عليه بكلام. وهذا الحمد لله عندكم موجود، إلا أن أحيانا بعض الحبات منكم يجيب قبل أن أتكلم أنا. نعم. ولكني ربما أصرف عليه وأقول أتريد أن أنزل عن هذا لك، فليتحمل مني. فعلى كل حال لا ينبغي للطالب أن يتقدم بين يدي الشيخ بكلام أو مسير. أيضا المسير هذا الحمد لله فيكم يعني أدب منه، لكن وفيكم شديد، فيكم شديد. ومن ذلك أنه إذا تقدم الشيخ مثلا يخرج من المسجد وكان حذاء الطالب عن يمين الشيخ والطالب عن يساره، خطم الشيخ من الأمام ليأخذ الحذاء، هذا تقدم في المسير ولا لا؟ تقدم في المسير وإعاقة لسير الشيخ. كان يقول للشيخ انتظر حتى أعب وأمر، هذا أيضا ليس من الأدب الطيب. نعم. وأنا مسامحك فيه. يقول أيضا أو إكثار الكلام عنده، إكثار الكلام عنده فيه سؤال، لكن المجالس تختلف. إذا كان مجلس علم ومجلس جد فلا تكثر، لكن إذا كان يعني مكان نزهة فهذا لا بأس أن يأتي أحد يكثر الكلام، وسع الصدر، صدر الشيخ وصدر الحاضرين ما في مهم. كذلك أيضا أو مداخلة في حديثه ودرسه بكلام منك، مداخلة، معناها الشيخ يتكلم مستمرا في كلامه فتأتي أنت وتدخل فيه في كلامه لتقطع الكلام، هذا لا يصح لا في الدرس ولا خارج الدرس لأنه من سوء الأدب. أو الإلحاء عليه في الجواب، الإلحاء في الجواب إذا قال مثلا سأل الشيخ قال الشيخ انتظر، أعاد قال انتظر، أعاد قال انتظر، ربما يجي بعض الناس يقول جاوب يقول الشيخ وهو يقول انتظر، هذا أيضا غلط. إذا قال انتظر فانتظر حتى هو يقول لك، ما سؤال ولا تلح عليه. كذلك أيضا متجنبا الإكثار من السؤال، لأن بعض الناس يحب الإكثار من السؤال وقد يكون في غير موضوع الدرس فيقول الشيخ لا تكثر، لا سيما مع شهود الملأ فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. صحيح، مثل في مجلس كبير تبدأ تسأل بعض الناس حتى إذا دخلوا في المائدة، إذا جلسوا على المائدة أكثر من الأسئلة على الشيخ، هذا يسأل وإذا خلص الثاني يسأل وإذا خلص الثالث يسأل والرابع يسأل، فيخرج الشيخ لم يأكل الطعام. نعم، وهؤلاء مستريحين لأنه يعني يسأل سؤاله ويبدأ يأكل، والثاني يسأل سؤاله ويبدأ يأكل، والشيخ مسكين نعم مشتغل بالأجوبة. ولهذا لا حرج على الشيخ في هذا الحال أن يقول إذا حضر الدرس بطل الدرس، إذا الهرس أو إذا حضر الهرس أبين شوي بطل الدرس، يعني بعض صحيح بعض الناس يعني جربنا هذا. طيب تفضل.
ولا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا فلا تسمه، فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب أو طيب. تناديه من بعد من غير اضطرار.
سبحان الله، هذه آداب عالم. لا تناديه باسمه، لا تقول يا محمد يا عبد الله يا علي، نعم، مجردا أو مع العقبة مثل يا شيخ عبد الله يا شيخ علي يا شيخ محمد، لا تفعل هذا، بل قد يقال حتى ولا بلقبه، لا تقول يا شيخ، قل ما تقول أحسن الله إليك وما أشبه ذلك، أو يقول بل قل يا شيخي أو يا شيخنا فلا تسمه، فإنه أرفع في الأدب. طيب، وهل يقال مثل ذلك بالنسبة لمناداة الأب؟ يعني لا تنادي باسمه؟ نعم؟ نعم. وهل تخبر عنه باسمه؟ تقول قال فلان؟ طيب، وقع عن الصحابة أنهم يسمون أباءهم، فيقول ابن عمر قال عمر وما أشبه ذلك من الكلام، فيقال إن الخبر أهون من النداء، لأنك لو تنادي أباك فتقول يا فلان صار من سوء الأدب، لكن لو تقول قال فلان وهو مشهور بعلم أو إمارة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يعد ذلك سوءا، فلكل مقام مقال، وباب الطلب أشد، يجب أن يكون أشد في الاحترام. طيب، يقول فلا تسمي فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب. إيه؟ وش أقول؟ يعني مثلا لا تقول قلت كذا وكذا، أنت قلت كذا وكذا، قلت في الدرس الماضي كذا وكذا، نعم، لأن هذه فيها إساءة أدب وفيها إشعار بأنك لم ترضى قوله. إذن ماذا نقول؟ قلنا كذا وكذا، مر علينا كذا وكذا، أما قلت كذا وكذا هذا لا يليق مع الشيخ. أو تناديه من بعد من غير اضطرار في أقصى الشارع الشيخ، قل يا فلان يا فلان، ما يصلح. متى أناديه؟ عجل شوي عجل شوي لين تصل، فإذا وصلت فلا بأس، إلا من ضرورة. إذا كان هناك ضرورة بحيث يكون عليه خطر، هو أمامه مثل حفرة، أمامه السيارات، أمامه أشياء يخاف عليه منها، فهنا لا بأس أن تناديه من بعيد. أو أنت مضطر إليه، قد تكون ضرورة له، يعني ضرورة له أو لمن ناداه، قد تكون أنت مثلا تناديه من بعد للضرورة، تريد أن يساعدك في شيء من الأشياء. نعم، هذا لا بأس له. نعم، انت الوقت. نعم، لا هي أهون من قلت، لكن مع ذلك قلنا أحسن إذا صار الخطاب في مجلس العلم.
هذه الاداب وغيرها من الاداب يعني هي غايه ما يرمه التمييز مع شيء. ايش؟ وهذه الاداب وغيرها يعني هذا ما ينبغي للطالب ان يتحلى به مع شيء، ونسال الله ان يعيننا على فعله معكم يا شيخ. لكن اقول هل يعني الاكثار من هذا من هذه الاخلاق هل يكون فيها للسخريه؟ يعني يقولون نحن شيخا اعلم منا ونحن لا شيء ونحن بقوله مجرد ونحن، فكيف نضع ضابط لهذه القواعد؟
هو بارك الله فيك، الطلبة أقسام، قسم طالب ابتدائي ما يعرف الكوع من الكرسوع، هذا يجب أن يقلد شيخه بكل حال، ولا يمكن أن العلم إلا بهذه الطريقة. أنا لا أقول يجب شرعا، لأنه ما حد يجب تقليده شرعا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من ناحية الطلبية. وقسم آخر كبر وصار عنده شيء من العلم والمعرفة، فلا بأس أن يناقش الشيخ.
شيخ المصحف.
نعم.
هل المصحف وقع هنا قوله فعليك إذن بالتحلي بالآية مكتوب عند محرمتها؟
بالنص؟ نعم. إيه ما صح ما في شيء. نعم. من داود. كيف؟ إيه نعم. من اللي بالسيارة؟ الشيخ ولا الإنسان؟ نعم.
إذا سلم وهو ماشي يعتبر سوء أدب، ولا يستطيع أن يسلم في
صوت المسافر، فإذا سلمه
يحتاج إلى فماذا يصنع؟ إلا أن ينزل رأسه ويمشي.
لا يا شيخ، ما هو صحيح أبدا. إذا سلم من بعد، وهو إذا سلم التلميذ على شيخه بالسيارة يعذره، وهو خير من كونه لا يسلم. لا 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 أبدا، لا لا أراك بهذا أبدا، حتى وأنا في السيارة سلم. أن نأخذ الأسئلة الأخوان، أخذتم ثلاثة الآن. الأخ أحمد عندكم سؤال؟ نعم. آمين، جزاك الله خير. هذا نحن إياهم شيء لحق. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، الآية.
فما
هذه الآية لها للعلماء في تفسيرها قولان. القول الأول: لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا، وهذا ما ساقه المؤلف أبو بكر من أجله. والثاني: لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا، بل عليكم أن تجيبوه وأن تمتثلوا أمره وتجتنبوا نهيه، بخلاف غيره. فغيره إذا دعاك إذا إن شئت أجب وإن شئت لا تجب، يعني إذا قال يا فلان فإن شئت أجب وإن شئت فلا تجب. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعاك يجب أن تجيبه. ولهذا قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعا الإنسان وهو في صلاة وجب عليه أن يجيبه ولو قطعه. ففي الآية قولان لأهل العلم. فعلى القول بأن المعنى لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا، تكون دعاء مضافة إلى إيش؟ إلى الفاعل أو إلى المفعول. إلى الفاعل أو المفعول. إلى الفاعل أو المفعول. نعم، إلى المفعول. يعني لا تجعلوا دعاءكم الرسول كدعاء بعضكم بعض. وإذا قلنا دعاء الرسول يعني إذا دعاكم الرسول فأجيبوه، تكون مضافة إلى إيش؟ إلى الفاعل. يعني لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم كدعاء بعضكم بعضا. طيب، بناء على القاعدة التفسيرية أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا منافة بينهما فإنها تحمل على المعنيين. هل يمكن أن نحملها هنا على المعنيين؟ نعم، يمكن نحملها على المعنيين. نعم.
وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان، فلا يجمل بك مع شيخك.
الأبوة الطينية، لا تقول لأبيك من النسب يا فلان، فكذلك أبوك في العلم لا تقول يا فلان. وهو لم يقل الشيخ بكر لم يقل أن تقول لولدك ذي النسب كذي الأبوة الطينية، إشارة إلى حقارته بالنسبة لأبي العلم للمعلم. نعم.
والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به، وإذا بدأ لك خطأ من الشيخ.
طيب، هذا أيضا مهم، أن تبدي السرور من الدرس والإفادة به، وأن ترتقى به بفارغ الصبر. أما أن تململ مرة تقلب كتاب، ومرة تخطط بالأرض، ومرة تطلع المسواك تسوق، نعم، ومرة زين الغترة وما أشبه ذلك، هذا معناه الملل. فالذي ينبغي أن الإنسان يفرح وأنه نزل في رياض يجني ثماره. نعم.
وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من علمك، فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما.
ولكن إذا بدا وهم أو خطأ من الشيخ، هل تسكت أو تنبهه؟ وإذا نبهته فهل تنبهه في مكان الدرس أو في مكان آخر؟ نعم، هذا يجب التزام الأدب فيه. نقول لا يجوز لك أن تسكت على الخطأ، لأن هذا ضرر عليك وعلى شيخك. فإنك إذا نبهته على الخطأ وانتبه أصلح الخطأ. كذلك الوهم، قد يتوهم، قد يسبق لسانه إلى كلمة لا يريدها، فلا بد من التنبيه. ولكن يبقى هل أنبهه في مكان الدرس أو إذا خرج؟ هذا ينظر للقراء. قد تقتضي الحال أن تنبهه في الدرس، مثل حالنا الآن، تقتضي أن تنبهوننا في الدرس، لأن عندنا موسى والأخ اسمه عبد الله، كل واحد ما شاء الله ماسك مسجل، فإذا لم يصلح الخطأ في حينه نشر هذا العلم على الخطأ، فلا بد من التنبيه في مكان الدرس. أما لو كان المسألة ليس يحضر أو ليس يسمع هذا الوهم أو هذا الخطأ إلا الطلاب، فإن من الأليق أن لا تنبه الشيخ في مكان الدرس، بل إذا خرج تلتزم الأدب معه وتمشي معه وتقول سمعت كذا وكذا، فلا أدري أوهمت أنا في السمع أم أن الشيخ أخطأ مثلا. إذن التنبيه على الخطأ والوهم حكمه واجب ولا بد منه، لأن السكوت إضرار بالطالب وإضرار بالمعلم، لكن أين يكون التنبيه؟ حسب ما تقتضيه الحال. نعم. وعلى كل حال فكما قال الشيخ لا ينبغي للإنسان أن يسقط الشيخ من عينه بخطأ من ألف إصابة، أما لو كان كثير الخطأ كل ما تكلموا فهو بخطأ، فهنا لا ينبغي أن يكون شيخ، هذا ينبغي أن يكون متعلما قبل أن يكون معلما. نعم.
واحذر أن تمارس معه ما يضجره، ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل، وإذا بدأ لك الانتقال إلى شيخ آخر.
هذا صحيح، بعض الناس يقول امتحن الشيخ ثم يجيب أسئلة معضلة ويبدأ يروح من يسار. نعم، كل ما أجاب الشيخ بالجواب قال طيب وإذا كان كذا، قال إذا كان كذا فالحكم كذا، قال وإذا كان كذا الحكم كذا، وإذا كان كذا، ويصعده 100 درجة بهذه التقديرات، يقول بشوف هل يضجر ويمل ويغضب. فما رأيكم لو غضب الشيخ في هذه الحال؟ ها؟ يحق له ذلك؟ أين؟ طيب لو ضرب الطالب؟ نعم، عاد هذا ينظر فيه. نعم.
وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك.
الله. كذلك أيضا يعني هذا طيب، إذا بدا لك أن تنتقل إلى شيخ آخر أو أن تتعلم من شيخ آخر علما آخر غير ما تتعلمه عند شيخك، فإنه من الأدب أن تستأذن للفائدة التي ذكرها الشيخ بكر، إنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك، ثم إنه قد يعلم عن هذا الشيخ الذي أنت تريد الذهاب إليه ما لا تعلمه أنت، فينصحك ويقول احذر منه أو لا تذهب إليه، لأن كثيرا من الشباب الصغار قد يغترون بأسلوب أحد من الناس وبيانه وفصاحته فيظنونه ذاك الرجل العظيم، لكنه على خطر. فلهذا استئذان الشيخ له فوائد، منها ما ذكره الشيخ بكر، ومنها ما أشرنا إليه الآن، أنه قد يكون عند شيخك من العلم عن هذا الشيخ الذي تريد أن تذهب إليه ما ليس عنده، فينصحك ويبين لك. كذلك أيضا إذا أراد الإنسان أن يسافر مثلا ويعرف من شيخه أنه يتفقد الطلاب وأنه ينشغل قلبه إذا فقد أحدا، ولا سيما إن كان من الحريصين، فينبغي أن تؤذنه وتقول إنني سأسافر حتى لا ينشغل قلبه أو يتهمك بالخمول والكسل والملل وما أشبه ذلك. نعم.
إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك، وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي. الرضاع
رضاع ها؟ القانون ايش؟ لا عندي بعض القوانين احسن، بعض القوانين احسن سواء ايرلندا او غير. ها؟ متاخره. السابقون السابقون. لعل كل حال بعض القوانين احسن لم يدخل فيها الايرلندي وغيره. نعم. ها؟ نعم. لا من علم، من علم أصح. نعم.
وتسميه وتسميه بعض العلماء له وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليقو وتركه أنسب. واعلم أنه بقدر رعاية حرمته
يعني أليق من الرضاع الأدبي. نعم.
واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق. تنبيه مهم، أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارج عن آداب الشرع من لحس. نعم.
مش عندك النسخة الجديدة؟ فتح اللام، فتح اللام. ها؟
من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف.
لا لا لا، من الخضوع.
أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارج عن آداب الشرع من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام كحال
والقبض على اليمين
باليمين
اليمين والشمال
والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام كحال تودد الكبار للأطفال والانحناء عند السلام واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد.
طيب، وأعيذك بالله، يعني هذه الجملة يريد بها التحذير من هذا. صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارج عن آداب الشرع من لحس الأيدي. هذا ما سمعنا به. نعم. يعني أقول لحس الأيدي أن يطلق إنسان، أن يخرج إنسان لسانه ويلحس اليد، لكن تقبيل الأيدي كثير، وتقبيل الأيدي لا بأس به ما لم يخرج إلى حد الإفراط والزيادة. تقبيل الأكتاف هذا أيضا ليس مذموما على كل حال ولا محمودا بكل حال. عندما يتقبل الإنسان من سفر مثلا فلا بأس أن يقبل جبهته وهامته وكذلك أكتافه، لأنه لا يضر إلا إذا اقتضى ذلك الانحناء. القبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام هذا أيضا لا نرى فيه بأس، فإن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي، وهذا يدل على أنه يجوز أن يقبض الكف بين كفي، وإذا اعتاد الناس أن يفعلوا ذلك عند السلام فلا حرج لأنه ليس فيه نهي. صحيح أن المصافحة باليد مع اليد فقط، لكن هذا من باب إظهار الشفقة والإكرام كما هو معروف الآن، فلا نرى أن هذا لا نرى أن في ذلك بأسا. الإنحناء عند السلام حق، هذا خلق ذميم ينهى عنه لأنه ورد النهي عن ذلك. استعمال ألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي هذه ما لها داعي. ولا حقيقة أن الشيخ سيد بالنسبة لتلميذه، لكن لا ينبغي أن يتخاذل أمامه حتى يقول سيدي أو يقول مولاي. ولكن مع ذلك هو جائز من حيث الشرع، إلا أنه قال بالنسبة للعبد المملوك يقوله لسيده المالك كما جاء في الحديث، وليقول سيدي ومولاي. نعم.
وانظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري.
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة.